الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أخصر المختصرات في الفقه للعلامة محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. يسن قصر الرباعية في سفر، بدأ يبين رحمه الله تعالى هنا أحكام القصر في الصلاة. الصلاة إذا صلىها الإنسان حضرا، يعني في بلدته التي يقيم فيها، صلىها تامة، صلى الصبح ركعتين والظهر أربع ركعات والعصر كذلك والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات. والقصر إنما يتناول الرباعية، أما الثنائية كالصبح والثلاثية كالمغرب فإنه لا يتناولها قصر، إنما القصر يدخل على الرباعية. وحين يشرع القصر لا يشرع رواتب مؤكدة إلا ما ورد به النص كركعتي الصبح وصلاة الليل والوتر، هذه المستثناء. أما باقي الرواتب كراتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فإنه لا يصلى شيء من ذلك في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي هذه الرواتب في السفر. أما النفل المطلق فإنه يشرع في السفر وفي الحضر، يشرع في السفر وفي الحضر، يعني لو قام المسافر بالتطوع بين الظهر والعصر مثلا، لو قام بصلاة التطوع بين الظهر والعصر وصلى 20 ركعة لا يحجر عليه، هذا اسمه نفل مطلق. أما الممنوع المؤكد، ولهذا نستطيع أن احنا نعبر نقول لا يصلي من الرواتب إلا ما ورد في ركعتي الفجر وصلاة الليل ومعها وتر، أو نستطيع نقول المسافر يصلي ويتنفل ما شاء له أن يتنفل من المؤكد ومن المطلق إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، يعني نستثني راتبة الظهر والمغرب والعشاء، وما عدا ذلك فإن المسافر يتنفل بما شاء، سواء كان من المؤكد كركعتي الصبح والليل أو من غير المؤكد كنافلة التطوع. نعم. أما إذا سافر هذا في الحضر يصلي الصلاة تامة، حتى ولو صلى صلاة الخوف في الحضر فإنه يصليها تامة، وحتى لو جمع وهو مريض في الحضر لمرضه فإنه يجمع الصلاة تامة، يبقى لا قصر في الحضر. لكن هل يقال لا جمع في الحضر؟ يقال لا، قد يجمع الإنسان في الحضر للعلة، كالمرض وكالمطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر في المطر وأمر بالجمع في المرض كما أمر المستحاضة، فالجمع غير القصر. أما القصر فمحله السفر، وأما الجمع فمحله الحضر والسفر. خلي بالكم، يبقى قواعد: القاعدة الأولى ما في قصر في الحضر، لا قصر في حضر. اثنين: الجمع يتناول الحضر والسفر. ثلاثة: حيث يشرع القصر يشرع الجمع ولا عكس، حيث يشرع القصر يشرع الجمع ولا عكس. ولا عكس يعني ايه؟ وليس من لازم الجمع القصر، حيث يشرع القصر يشرع الجمع، وعليه فانت في السفر تجمع ان اردت، اذا ما اردت ان تجمع خلاص. والصواب انك تجمع في السفر اذا كنت على ظهر سير كما جاء في الصحيحين. اذا كنت على ظهر سير يعني ايه؟ يعني انت مسافر إلى مثلا القاهرة، تنزل من الموقف هذا إلى الموقف هذا وكذا، فتجمع أفضل. إذا جاء صل الظهر وقدم معه العصر، أو إن كان الأيسر لك سافرت أنت قبل الظهر مثلا وتنزل إلى القاهرة بعد العصر، فتؤجل وتؤخر الظهر مع العصر. يعني إن شئت جمع تقديم وإن شئت جمع تأخير، شريطة أن يكون هذا الجمع والقصر في الحضر. يعني مثلا واحد يريد أن يسافر من طنطا إلى القاهرة مثلا وأذن الظهر، هل يجوز له أن يصلي الظهر ثم يجمع معه العصر وهو في طنطا وهو من أهل طنطا؟ لا، لا يجوز. لابد أن يبرح البنيان، أن يتجاوز البنيان، لابد أن يتجاوز البنيان. طيب، هذا بصفة إجمالية عن مسألة القصر أو الجمع. يبقى عرفنا متى يكون الجمع، يكون الجمع في الحضر والسفر، أما القصر فإنه لا يكون إلا فين؟ إلا في السفر. قال: يسن قصر رباعية. يسن، هذا وقول جماهير أهل العلم بأن القصر سنة لأنه رخصة ترخص بها الشارع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن شرع لها شرعا مبنيا على التيسير، ولهذا شريعتنا إيه؟ مبنى على التيسير، مبنى على التيسير. حنيفية سمحة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد وسمحة في الأحكام، حنيفية في التوحيد وسمحة في الأحكام. حنيفية في التوحيد فلا بدوي ولا حسين ولا دسوقي ولا كذا، وسمحة في الأحكام أي أن مبناها على اليسر، ولهذا حيثما كانت المشقة جلب التيسير. فلما كان السفر مظنة المشقة، إنسان طبعا لا شك يا أخوان سبحان الله، وما يدري الإنسان رخص الشارع إلا إذا وقع في مثلها. يعني مثلا زي إحنا دلوقتي مثلا بعض إخواننا الأئمة ممكن مثلا يصلي العشاء، يصلي المغرب، يصلي الفجر، ثم الغزالة تسرح معاه مثلا، يعني في العشاء يصلي له مثلا بصورة الأنعام ولا بالمائدة، واخد بالك، ولا يلتفت إلى من وراءه. قد يكون رجل هيسافر بعد الصلاة مباشرة، رجل مثلا متعب، رجل مريض، رجل عنده مثلا سيد مجلس مثلا تحقيق ولا كذا، وده بطل يعني ان هو من وسط المجلس انه يصلي ويرجع، انتظروني بس يا جماعة ان اروح على طول مباشرة او كذا، وبقى جاء فوقع في صورة الانعام وصورة المائدة. الانسان ما يستشعر، وربما اذا جاء واحد وقال يا شيخ الله يبارك فيك قصر شوية، احنا ورانا كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن فيهم وفيهم وفيهم، قد لا يستشعر الإنسان هذا إلا إذا وقع في نفس الحال. وأنت بقى صاحب صورة المائدة والأنعام، ها، ما رأيك بقى يا صاحب المائدة والأنعام وأنت تسافر إلى القاهرة وعندك مصلحة ضرورية أو عندك إشكالية أو إلى آخره، زوجتك تنتظر، طب أنا أصلي العشاء بس وجاي عشان نروح المكان الفلاني، فجئت أنت وراء من يصلي بصورة الأنعام أو بصورة الإيه الأعراف، فماذا تصنع؟ ها، هذا تصنعه ايه؟ لهذا الشريعة كان مبناها مبنى عظيما جدا قائما على التيسير، فحيثما كانت المشقة جلب التيسير. من اجل هذا شرع لنا القصر في الصلاة في السفر والجمع كذلك، لان هذا ايسر للمسافر، ايسر للمسافر، والحمد لله. وما يجب علينا وينزل مثلا اذا كان على ظهر سير انه يوقف الاتوبيس او يوقف السيارة او يوقف كذا وكذا ينزل، لا خلاص عندك الحمد لله ساعة، عندك ساعة، اما تنزل اجمع بين الظهر والعصر والحمد لله. نعم. وذهب بعض اهل العلم الى وجوب القصر، يبقى قول الجمهور القصر سنة لانه رخصة، وذهب بعضهم إلى القول بوجوب القصر، بوجوب القصر، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فأصل مشروعية الصلاة كان ركعتين في أول النهار وآخر النهار، فأقرت في السفر بقيت الركعتين كما هي وزيد في الحضر. قالوا: بس يبقى الاصل في السفر ركعتين، هذا الاصل في السفر ايه؟ ركعتين، يبقى الاصل، يبقى ليس رخصة ولا شيء، ده الاصل، ولهذا اقرت هذه الصلاة في السفر. والصواب ما ذهب اليه الجمهور من ان القصر في الصلاة مستحب وليس واجبا، وعليه فلو أن الإنسان في السفر أتم صلاته فالصلاة صحيحة، لكنه خالف السنة، خالف ذلك السنة. ونقول يتعين عن الإنسان أن يأتي بالسنة في القصر، لأن هذا مما يحبه الله ويرضى، أن يأتي العبد بالرخص في محلها. واحد لك أنا أصلا قاعد يعني أنا رايح مثلا لواحد أزوره وهبيت عنده للذي وجاي بكرة، فأنا كده هبيت أصلا بيت، على ما أصلي مثلا قصران، على ما أصلي وتم الصلاة إن كان إماما أو منفردا؟ نقول لا، ولكن يتسع صدرك للرخصة كما يتسع للإيه، كما يتسع للعزيمة. ولهذا فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى إيه، أن تترك عزائمه. طيب، قال يسمى قصر الرباعية في سفر طويل مباح، يبقى شرط للقصر سفر وطويل ومباح. طويل بقى مدته قد ايه؟ سفر طويل مدته قد ايه؟ اختلف اهل العلم ايضا في هذه المسألة. ذهب الجمهور الى ان مدة السفر مسافة تقدر بمرحلتين، واستدلوا على ذلك بعض الاثار الواردة عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهما. وبعضهم قال المرحلتين دول قد ايه؟ مرحلتان تصلان الان بهذه المسافة المعاصرة الان الى حوالي 84 كيلو او 86 كيلو. وذهب بعضهم الى انه لا دليل على تحديد مسافة، وانما يقصر الانسان في مطلق السفر، مطلق السفر كل ما يطلق عليه في العرف سفر فان الانسان يقصر الصلاة فيه. واستدلوا على ذلك بان الشارع لم يحدد، هذه واحدة. الامر الثاني لم يذكر الله عز وجل في كتابه الا القصر، فقال سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح انت واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة اذا ضربتم في الارض، فمطلق الضرب في الارض، فما يطلق عليه في العرف سفر يبقى ده السفر. لكن لاحظوا يا اخواني هنا مسألة مهمة جدا دائما ننبه عليها، الا وهي مطلق السفر يعني ما يطلق عليه في العرف سفر من غير تحديد. البعض يفهم انه مطلق الضرب في الارض يعني انه لو خرج عن بلده مثلا في طنطا، الان لو راح مثلا مكان 2 كيلو عن طنطا يقصر، ولا خلاص ده مطلق الضرب في الارض، هذا مطلق سفر، نقول هذا سفر؟ هذا ليس بسفر، هذا ليس بسفر. نقول مطلق السفر يعني ما يطلق في العرف عليه سفر من غير تحديد. وهذا في الحقيقة اذا نظرنا اليه وجدنا العرف يختلف، يعني مثلا ممكن عرف يعتبر 40 كيلو سفر وممكن لا يعتبر ذلك، ولكن انا عايز السفر مثلا 60 كيلو، بعضهم يقول 80 كيلو. وعليه فاننا نقول من جهة الدليل في الحقيقة نميل الى انه مطلق السفر هو الاقوى من جهة الدليل، وان كنا لا نجزم به لكنه في جهة الدليل هو الاقوى، حيث ان الشارع علق الحكم على وصف السفر. لكن نقول طالما ان مرجع السفر الى العرف فاننا نرى ان المدة التي اشترطها، المسافة التي اشترطها الجمهور هي المسافة التي يكاد العرف كله يتفق عليها. يعني مثلا لو قلت 80 كيلو او 75 كيلو هذه المسافة لا يكاد يختلف العرف انها سفر، انما اقل من ذلك نختلف. يعني مثلا دلوقتي واحد طالع من طنطا الى القاهرة 90 كيلو مثلا، خلاص ما فيش حد يختلف ان هذا سفر، هذه سفر مسافر القاهرة، هذه سفر يستعد له الانسان وكذا. انما مثلا 10 كيلو 20 كيلو هذا لا يسميه ايه سفر. ولهذا الواحد مثلا لو جاي درس طنطا وبينه وبين طنطا مثلا 20-15 كيلو، لا يقول لزوجته مثلا ده انا رايح ايه درس كده سريعا وجاي سريعا، يعني ما عادي ممكن يجيب موتوسيكل يجيب عجله يجيب فيز باي حاجه. لكن القاهره يحتاج اليها اعداد خاص، فلهذا نقول لو اننا اخذنا بمسافة الجمهور على ان ذلك يعني اضبط في العرف، والعرف يختلف فيه، لكن احوط في هذه المسألة مع قولنا بان قول الجمهور قول الجمهور ليس من جهة الدليل أسعد من قول من ذهب إلى مطلق الصفر. يبقى صفر طويل ومباح. مباح يعني يعني ليس صفر معصية، ليس صفر معصية. والحقيقة هذا أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، من أهل العلم من قال لا علاقة المعصية بالقصر، هذا يعصي الله في صفره فمعصيته عليه، لكن أحكام القصر ما لا علاقة بالمعاصي، هذه عبادات شرع القصر فيها ولو كان الإنسان يأتي معصية. وبعضهم قال لا دي رخصة، والرخص لا يتمتع بها إلا من هو أهل لها، والعاصي ليس أهلا أن يأخذ الرخصة، ليس أهلا أن يأخذ الإيه؟ الرخصة، وعليه فلا يرخص له في القصر في سفر المعصية. والذي يترجح هنا انفكاك الجهة، وأن الإنسان إذا سفر مسافة قصر فله أن يقصر الصلاة مع إثمه على المعصية، هو آثم بالمعصية ولكنه يقصر الصلاة لأنه لا علاقة بين قصر الصلاة وبين معصية في السفر. طيب يعني هل معنى ذلك مثلا أيضا نقول في الحضر، حتى نقول في الحضر الجمع في المطر نقول يتمتع به مثلا العاصي، ونقول أيما رجل عاصي لا يتمتع بهذا، إنما الذي يجمع في المطر فقط المطيع، إنما العاصي نجيبه في الشتاء، تعال الظهر تعال العصر تعال المغرب تعال العشاء تأديبا له. هذه مسألة، مسألة المعاصي مسألة، ومسألة العبادات وما اشترطنا مسألة أخرى. قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. صلاة سفر في حضر يعني لو أنه مثلا دخل وقت صلاة الظهر وهو في القاهرة فأجلها حتى أتى طنطا وهو من طنطا، هل يصليها قصرا ولا يصليها تامة؟ هي دخلت عليه وهو فين؟ في سفر. يعني لو صلاة سيصليها كم؟ ركعتين. طيب الصلاة في الحضر إيه؟ نقول خلاص متى ما وصلت الحضر فصليها تامة. طيب لو العكس بقى، لو صلاة الظهر عنده في الحضر ثم سافر ويتركها إلى أن يصليها مع العصر، ماذا يصنع؟ هنا هذه مسألة خلافية. فهنا في المذهب يقول لا يصليها تامة. إذن هو يصليها تامة على الوجه على الوجهين، إن ترك صلاة القصر وصلاة في الحضر صلاة تامة، أو ترك صلاة الحضر فصلاة في السفر يصليها تامة. والبعض يقول لا، المعتبر حال أداء الصلاة، أنت تؤديها قصرا، أنت في السفر تؤديها ولا في الحضر تؤديها. لكن ممكن أن نقول من نسي صلاة في الحضر ثم تذكرها في السفر، يعني مثلا واحد نسى صلاة الظهر امبارح أمس وهو الآن مسافر وتذكر فين؟ في القاهرة، ها يصليها قصرا ولا يصليها تامة؟ نقول لا صليها تامة، يعني صليها تامة. إنما مسألة الجمع بين الصلاتين لو ترك الظهر حتى سافر فأجمع مع العصر، أو ترك الظهر في سفره حتى يأتي إلى بلده فصلاه مع العصر، فإنه يصليها إيه؟ يعتبر حال الأداء. فحال الأداء إذا كان في السفر يصلي الصلاتين قصرا، حال الأداء إذا كان في الحضر يصلي الصلاتين حضرا. فمن هذا مش فهمناه؟ طب واحد يعيدها تاني، مسألة ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. ها واحد يكون نايم كده يقولها من الناي كله صاحي، طب واحد صاحي بأداء الصلاة وقت أداء الصلاة، فإن في الحضر يصلي الاثنين في الحضر يصليها تامة، يصليهما تامة، في السفر يصليهما ايه؟ طب لو نسي صلاة لزمته في الحضر تذكرها في السفر يصليها تامة. طب لو نسي صلاة في السفر وتذكرها في الحضر يعني ها؟ يتم نعم يصليها تامة. ليه؟ طب اشمعنى؟ أحسنت أحسنت، لأنه في السفر رخصة انتهى ما عادش رخصة، إنما شرع له القصر رخصة. طب هو الآن بيقضيها، هي لزمته ظهرا أو عصرا، مش ظهرا ركعتان وعصر ركعتان، هي لزمته ظهرا أو عصرا، فلما جاء هنا في الحضر يتذكرها يبقى يصلي الظهر. طيب هو في الحضر صلى الظهر كم؟ هيصليها أربعة. نعم. بموضع ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو أتم بمقيم أتم، من نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو أتم بمقيم أتم، هذه مسألة ثانية وهي مسألة مدة الإقامة. إذا كنت مسافرا، أنت سافرت إلى القاهرة، خلاص تقصر الصلاة في حال سفرك. طب أنت أقمت بقى هناك وستعود غدا، تعود غدا، تقصر ولا ما تقصر؟ ما المدة التي لو بقيت في القاهرة تظل تقصر أو تتم؟ هنا مسألة، هذه مسألة خفية بين أهل العلم. من أهل العلم من قال تقصر ما بقيت، تقصر ما بقيت، حددت إقامة، ما حددت إقامة، أربعة أيام، عشرة أيام، مئة يوم، ما حددت، هذه تبقى تقصر طالما أنك لست من أهل البلد. فعندهم الشرط إيه؟ عندهم الشرط وصف الرجل. فوصف الرجل يخرج على وصفين عندهم، إما مسافر وإما مواطن ومقيم، يا مسافر يا مقيم. المسافر عندهم من ليس من أهل البلد، والمقيم من كان من أهل البلد. فأنا الآن حينما أجلس في القاهرة أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة لمصالح وكذا، حتى ولو حددت أنا من أهل البلد لست من أهل البلد، يبقى أنا مسافر. طب أنا سافرت إلى السعودية أعمل هناك في مدرسة في مؤسسة في شركة، وسأتي بقى كل ستة أشهر، يقول لك أنت من السعودية، أنت من جدة، أنت من الرياض، أنت من كذا، لا يبقى أنت مسافر. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونصره أيضا من المتأخرين العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. طيب القول الثاني هو قول الجماهير أن ذلك محدد بعشرين صلاة فتكون فيها مسافرا، فإن زادت صلاة يبقى 21 صرت مقيما، أي حكمك حكم المقيم، فتتم من أول صلاة. حددوا بكام؟ بإحدى وعشرين صلاة. إحدى وعشرين صلاة يبقى حكمك حكم المقيم، أقل من ذلك حكمك حكم المسافر. إحدى وعشرين صلاة يعني كم يوم؟ أربعة أيام، أربعة أيام. واستدلوا على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم في حجته، فلو بقي في مكة أربعة أيام يقصر ثم انطلق إلى منى بعد ذلك. فقالوا هذا إذن هي ده مدة القصر. طبعا هذا أيضا لا يظهر دليله بقوة، ولأن ذلك لما وقع اتفاقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقع إيه؟ ولم يقع اختيارا أو تعمدا أو تعبدا. وعليه أيضا فنقول نفس الكلام في هذا، مدة السفر هي نفس الكلام في مسافة السفر. نرى أن يعني قول من يقول بهذا أيضا من جهة دليل ليس قويا، ولكن مبنى العبادة على الاحتياط. ونرى أيضا أنه أدلة أنه يبقى يقصر ما بقي، هذا أيضا قول دليله أيضا يعني ليس بالقوي. وعليه فإنه وهو في بلدته في, في, في مكان سفره إذا كان غير محدد لمدة فعند الجميع يقصر. يعني قال مسافر بكرة أو مسافر بعد يومين، وبعد يومين قالوا له طيب بكرة ثم بكرة وغدا وهكذا، ولو بقي سنة فبالاتفاق هذا يكون حكم المسافر ويقصر الصلاة. أما لو حدد مدة أكثر من أربعة أيام، أكثر من أربعة أيام، فإنه يكون حكمه حكم الإيه؟ حكم المقيم، ويتم احتياطا، وإن كنا لا نرى دليلا قويا على ذلك. يبقى الأفضل والأحوط أن الإنسان إذا حدد مدة تصل إلى 21 صلاة وما أزيد فيتم من أول صلاة، يتم من أول إيه؟ صلاة. أما إذا كان أقل من هذا يعني يوم اثنين ثلاثة أربعة كاملات طالما ما وصل إلى 21 صلاة فإنه يقصر. هذا عند الجميع، هذا عند الجميع، فإنه يقصر عند الجميع طالما لم يصل إلى 21 صلاة. فإن وصل إلى 21 صلاة فإنه يتم، فإنه يتم، نعم، ويكون حكم حكم مقيم، فيتم من أول صلاة. يعني لو أنا مثلا مسافر إلى القاهرة اليوم الأربعاء وسأعود الأربعاء، يبقى من أول ما أصل القاهرة بحكم حكم المقيم مباشرة، حكمي حكم المقيم مباشرة. نعم نعم، ده ما في إشكال بين كل العلماء، لأن هذا ما حدد إقامة، ما هو ده اللي احنا بنقوله. العلماء متفقون على أنه إذا لم تحدد إقامة، إذا لم بقي في مكة، لا هو في تبوك 20 يوما، في مكة بقي 19 ليلة يقصر. كل هذا حملوه على عدم تحديد مدة الإقامة، فإن بقيت ظهرا طويلا لا إشكال في ذلك. العبرة بمكان إيه؟ لا لا لا، ما مش احنا ايه داخل المكان، ما العبرة ليس بالمكان، احنا بنقول تحديد المدة داخل المكان، تحديد المدة، انت تبقى هناك اكثر من 4 ايام او اقل من 4 ايام عند قول الجمهور. وعند قول الشيخ الإسلام لا، تقصر ما بقيت. هذا حديث ابن عباس لو مسألة اللي يجمع من غير عرغ، نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، والعلماء تكلموا فيه لأن ظاهره مشكل، لأنه يجب الصلاة في وقتها، ولا يجوز أن يخرج الإنسان الصلاة عن وقتها. ظاهر حديث ابن عباس أنه قال أنه يجمع في غير مطر وفي غير سفر وكذا، وقال أرض ألا يحيج أمته. فالجماهير ردوا على هذا الحديث الحقيقة، ردوا بردود كثيرة، منها أن هذا الحديث شاذ وخالف المحكمات القضية بأداء كل صلاة في وقتها، وعليه فنقدم المحكم على حديث ابن عباس، هذا واحد. اثنين، أن حديث ابن عباس يحمل على المرض، على المرض، لأنه إنما ذكر المطر وذكر السفر فيحمل على المرض. من أهل العلم من قال حديث ابن عباس يحمل على الجمع الصوري. على الجمع الصوري يعني إيه؟ يعني للإنسان أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ليصليها مع العصر في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع، لكن الحقيقة إيه؟ ليست جمعا، إذا أخر الظهر إلى آخر الوقت وبالتالي يؤدي الصلاة في وقتها والعصر قدمه في أول وقت، فيجمع بين الصلاتين صورة جمع، لكن الحقيقة إن هذه في وقتها وهذه في وقتها، ليجمعوا بين النصوص إنه الصلاة في وقتها وحديث ابن عباس في الجمع، فقالوا الجمع لكن الجمع الصور الذي لا ترتب عليه إخراج الصلاة عن وقتها. وهذا ما انتصر إليه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. والذي يترجح هو أن هذا الحديث حديث مشكل، وشأن الحديث المتشابهة أن نرجع بها إلى المحكم، لا سيما أنها من كلام ابن عباس رضي الله عنه، كلام ابن عباس رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن ابن عباس إنما رأى ذلك وحكى بما قد يعلم هو أو ما ظنه هو وليس كذلك. فلا نترك النصوص المحكمة القضية بأداء الصلاة في وقتها، في وقتها القضية بهذا، وأنه يحرم إخراج الصلاة عن وقتها لأي عذر من الأعذار إلا لمن يجمع لمرض، لمن يجمع لسفر، لمن يجمع لمطر، وأما عدا ذلك فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها. فلا نأخذ بحديث ابن عباس فهذا فيكون مشكل، نرجعه إلى الأحاديث المحكمة القضية بأداء الصلاة في وقتها. نعم ما احنا فلاحين، اولا ما بيتغداش، ما بيتغداش هؤلاء عندهم تكاسل، ما احنا فلاحين. اولا لو السير بتاع الدراسة هذا وقع بيعود يصلحه في نص ساعة، مش مشكلة، مش مشكلة، يصلي بترابه، يصلي بأي شيء، ما مشكلة. او في الشتلة وكذا يصلي بماء، حتى لو لو موضع يعني البهائم وهي بتلوط الارض وكذا بولها الحمد لله الذي جعل بولها طاهرا، يعني بول البهائم طاهر ما فيش اشكال. يقول انا مثلا ما يعتبر عذرا لانه بيجلس للغداء، ولو انقطع عنه الماء في الارض بيروح يشوف المياه وكذا يقعد ساعة تمام، ولو قطع اصبعه بيشتغل بيجلس نصف ساعة يداويه، لكن جد بقى عند الصلاة اللي هما خمس دقائق. لكن ممكن ايه مثلا، ممكن ما نقولش نقول ان هنا الجماعة له عضو عذر جماعة، يعني مقولش يا جماعة اتركوا الشتلة هذه وتعالوا اركبوا على السيارة وروحوا صلوا في البلد وبعدين يرجعوا الى الارض. الجماعة لا اخراج الصلاة، فهم بامكانهم 100 رجل بيشتلوا خلاص تمام، خمسة يصلوا ومع خمسة مع كذا مع كذا الى اخره 10 الى اخره. يعني لو انك داخل المملكه داخل الولايات الامريكيه لا تقصر، لو انه البلد 100 كيلو فلا تقصر، ما ليس المعتبر هنا طالما داخل البلد لو 100 كيلو من اولها الى اخرها لا يعتبر، لكن كما قلنا 100 متر لو طلعت من البلد 100 متر تقصر، ليس المعتبر هذا. ان ولهذا احنا قلنا تجاوز البنيان وداخل القاهره ما طيب نكتفي بالقدر هذا نصلي له. وذكرنا لكم الخلاف في ذلك، وقلنا بأن الأحوط في العبادة أن الإنسان إذا لم ينوي إقامة وإنما سيسافر غدا بعد غد وهكذا ولو بقي سنة فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، ويقصر ما دام على هذه النية. أما إذا جمع إقامة فإن كانت 21 صلاة أو أكثر فإنه يتم من أول يوم حكم المقيم، ومن كان أقل من ذلك فحكمه حكم المسافر. وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. الجمع كما قلنا يباح له الجمع، كلمة يباح يعني ما يجب عليه ذلك الجمع، ما يجب عليه إذا كان الإنسان مسافرا ما يجب عليه الجمع، لكن يجوز له الجمع إذا أراد إذا أراد أن يجمع جمع. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع وترك في مكة صلى الله عليه وسلم 19 ليلة يقصر الصلاة من غير جمع. وفي تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين، وعليه قال العلماء إذا كان على ظهر سير يعني مسافر وجد في السير فإنه يجمع بين الصلاتين وهذا أرفق به، وأما إذا كان نازلا ويصلي كل صلاة في وقتها فإنه لا يجمع ويصلي كل صلاة في وقتها. في مسألة مهمة جدا ألا وهي إذا كنت أنت في بلد وأنت مسافر ثم حضرت الصلاة ونودي للصلاة وأنت مسافر، أنت في طنطا مثلا ذهبت إلى القاهرة أذن المغرب أو أذن العشاء وأنت مقيم بها من صلاة العصر، هل يا ترى تترك الصلاة مع جماعة وتصليها مثلا في الفندق أو في سكن أو كذا تصليها قصرا بناء على أنك مسافر؟ هذه مسألة نبه عليها العلماء، وهي أن الإنسان يلزمه تلبية النداء إذا نزل إلى البلد. أما وهو على ظهر السير وهو على الطريق ما يلزمه، لكن إذا نزل في بلد ونودي للصلاة فإنه يلزمه ذلك لعموم إجابة النداء. لكن إذا كان في البلد فنام وقام وقد فاتته الصلاة يصلي قصرا، لكن إذا كان في البلد ونودي للصلاة فإنه يلزمه الإتيان. فإذا أتى إلى المسجد وهذا يلزمه، إذا أتى إلى المسجد فهل يتم أو يقصر مع الإمام؟ إذا كان مأموما أتم، أما إذا كان إماما قصر، إذا كان إماما أو منفردا قصر، أما إذا كان مأموما فإنه يتم تبعا لإمامه تبعا لإمامه لقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن البعض قد يتهاون في هذا الأمر ويظن أنه طالما أنه مسافر ونزل بلد زي القاهرة لا يلزمه الاتيان إلى المساجد، لا، إذا نودي يلزمه. مثل الجمعة، إذا كنت أنت مسافر إلى القاهرة ودخل وقت الجمعة وأنت على السفر ما يلزمك أن تنزل تصلي الجمعة، ما يلزمك هذا. واحد يقول طب أنا هأوقف السيارة وأصلي، ما في إشكال، إحنا نقول لا يلزمك، مش لا يجوز، لا يلزمك. لكن لو نزلت وصليت لا بأس ولا حرج. لكن لو كنت بقى أنت في القاهرة حال النداء لصلاة الجمعة فتلزمك الجمعة، تلزمك الجمعة لأنك لست مسافرا. فإذا نزلت إلى البلدة في وقت الجمعة والجمعة تصلى لازمتك الجمعة وتأتي لعموم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا يدعى إليه كل أحد ولو كان ولو كان مسافرا. لكن إذا نام الإنسان عن الصلاة أو كذا لا بأس. نعم الايه، لو صلى جمعا على الطريق ثم نزل البلد ونودي للصلاة لا يعيدها. يعني مثلا لو رجل عاد من القاهرة الى طنطا ثم انه على الطريق صلى الظهر والعصر جمع تقديم ووصل الى طنطا مع اذان العصر، هل يصلي العصر مع الناس؟ لا، لا يلزم بذلك، فقد ادى الصلاة وبرئت الذمة، برئت الذمة. نعم. في البلد ما يصح، احنا قلنا ما يصح ماشي، ايوه يعني يجمع وهو في السفر، طب ايه الاشكال؟ ما يروح المسجد خلاص لا يعود اليها بعد ذلك. احنا بس عايزين نقطع شويه، مش عاديتنا ديت يعني. ها لو أدرك التشهد، لو أدرك التشهد يتم، علم أو لم يعلم، حتى لو ما يعلم وهو على سفر، هو على سفر. ها لو إيه؟ دي بقى خارج دي السفر، دي خارج السفر، دي مسألة عامة. يعني لو جاء رجل الآن من رجلين الآن من طنطا أو كذا أو من نفس الحي وأنا أصلي المغرب الآن وأدركاني في التشهد دون الركعة، يعني أقل من الركعة وأدركاني، هل يدخلان معي أو ينتظران في يقيمان جماعة؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أنهما يدخلان مع الإمام ويصليان لقول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال ولمريض ونحوه يلحق بتركه مشقة، يعني يباح الجمع بين الصلاتين في السفر، وكذلك يباح الجمع لمريض يلحق بتركه مشقة، أي يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، رجل مريض في البيت يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، فهنا يجوز له الجمع. ولكن بعض أهل العلم يرى أنه يجمع الجمع الصوري، أي أن يؤخر الصلاة صلاة الظهر إلى آخر وقتها ويصليها مع العصر في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع لكن الحقيقة أنه أدى كل صلاة في وقتها. فمن كان لديه مريض نعم هو يشرع له الجمع بين الصلاتين، ولو لم يفعل ذلك لجاز، لكن نقول له الأولى هو الأفضل أنه يجمع بين الصلاتين على هذا النحو، يؤخر الظهر إلى قبيل العصر، يعني العصر مثلا الساعة 3:30 يصلي الظهر، يتوضأ ويصلي الظهر الساعة 3:15 بحيث يخرج من صلاة الظهر تبقى خمس دقائق فيصلي العصر معها، وتكون الصورة بهذه صورة جمع كما لو إن صلى الظهر مع العصر في وقت العصر أو الظهر مع العصر في وقت الظهر، فيكون هنا قد أوقع كل صلاة في وقتها ومع ذلك استفاد من مسألة الإيه؟ من مسألة الجمعين. وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه. العشاءين هما إيه؟ المغرب والعشاء. طب إحدى صلاة العشي؟ لا، الظهر أو العصر. صلاته إحدى صلاة العشي يبقى الظهر أو العصر. العشاءان يبقى المغرب والعشاء. وإنما أطلق العشاءان على العشاءان على العشاء تغليبا، مثل ما يقال قمران للشمس والقمر، ويقال عمران لأبي بكر وإيه وعمر، والأسود للتمر والماء، مع أن الماء إيه أبيض ولا إيه أبيض. وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه، أي يشرع الجمع لمطر. يبقى هو هنا ذكر الجمع في السفر، وذكر الجمع لمرض قال ولمريض، وذكر الجمع لمطر، وقد ثبت السنة بذلك. لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة، لا باردة فقط، وريح لوحل وريح شديدة باردة لا باردة، يعني عايزه ليه زي ما احنا بنسميها دلوقتي الساعة، بس ما فيش ريح، في تلج كده تحس ان في تلج لكن ما فيش ايه ريح تخشى على نفسك من الضرر. وطبعا لا شك ان هذا يعني قال الا بليلة مظلمة، ولكن نقول لا شك ان هذا من التشديدات، والشريعة ارفق من هذا. فاذا كان هناك مطر وكان فيه وحل او مع المطر برد شديد او برد شديد بدون هذا ويخشى الانسان على نفسه، له باذن الله ان ايه ان يجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء. والمذهب هنا اقتصر على المغرب والعشاء حيث الظلمة، ولا يرى الجمع بين الظهر والعصر، وهي أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الراجح حيث وجدت المشقة وجد التيسير. والذي أباح لي الجمع بين العشاء والمغرب أيضا أباح لي الجمع بين الظهر والعصر لنفس العلة ولعدم الفرق بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر، في السفر فكذلك يكون في المطر. ومسألة الإضاءة يعني إن هذا نور النهار، هذا لا تأثير له إذا كان في وحل شديد، يبقى إذن في المطر يشرع الجمع. طيب أي مطر يشرع فيه الجمع أو أي وحل يشرع فيه الجمع؟ أنا قد أتحمل مثلا لكوني شابا ما لا يتحمله من هو أكبر مني، فهل العبرة بي ولا العبرة بمن هو أكبر، ولا كل واحد يعتبر بنفسه؟ فنعمل ما العبرة بالإيه؟ بالأضعف. يعني مثلا أنا أصلي، أنا قوي صحيح، آتي المغرب في وقته وآتي العشاء في وقته، وليس الوحل يعني وصل إلى درجات تمنع من تأتي المسجد، لكن غيري ما يستطيع، غيري ما يستطيع، بيمشي على العصا من غير وحل، فكيف مع الوحل؟ فهنا يشرع الاقتداء به بهذا الرجل، لأن النبي قال واقتدي بأضعفهم. وأنا لا أريد أن أحرمه صلاة الجماعة، يعني ما أحمل المأموم على قدرتي وقوتي، وهذا أصل في الإمامة، أن الإمامة يقتدي بأضعف الناس ولا يحمل الناس على قوته. ما شاء الله واحد شاب وكذا يصلي زي ما قلنا بالأعراف والأنعام، تبوا الناس اللي وراه. كذلك في مطر يقول لا أنا قوي آتي، تبوا غيرك. فالنبي يقول واقتدي بأضعفهم، وهذا الأصل أصله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لمعاذ فإن فيهم إيه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. ولما أطال عثمان في معاذ في غير موضوع الإطالة قال صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، وفي رواية في الصحيحين قال أيها الناس إن منكم منفرين. فالإنسان يراعي الأرفق إيه في هذا، وعليه إذا كان المطر مطرا يصعب على الناس الوصول الى المسجد بسهولة فانه يجمع بين. طب اذا اشتد المطر جدا مع الاذان او قبيل الاذان بحيث لا يستطيع الانسان اصلا يذهب الى المسجد، فحينئذ يصلي الانسان في مكانه وفيه أمر الأمر بالنداء صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، يعني إذا عجز الإنسان عن وصول المسجد فإنه يصلي في بيته ولا إشكال عليه إن شاء الله. أما إذا كان يستطيع أن يذهب إلى المسجد مع وحل وكذا فإنه يجمع بين الصلاتين، بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. وأنا أقول لأخواني هنا مسألة، الأولى الأخذ بالرخص. بعض الناس يقول يا شيخ أنا قادر، ويا شيخ ليه، ويعني لما تنكسر رجل يعني في سبيل الله يا أخي، ويعني كذا في سبيل، من الذي قال لك هذا؟ في سبيل التشدد والتمطع، ليس في سبيل الله، في سبيل الله أن توافق مراد الله وشرع الله تبارك وتعالى. ولهذا الذي يأخذ بالرخصة أفضل بكثير جدا من الذي يأخذ نفسه بالعزيمة في موضع الرخصة، لأن الصدر ينبغي أن يتسع للرخصة وأن يتسع للإيه؟ وأن يتسع العزيمة، العزيمة في موضعها والرخصة في إيه؟ والرخصة في موضعها، والرخصة في موضعها. ولهذا العلماء يقولون ليس العالم الذي يبحث عن التشدد، ولكن العالم الذي يعرف مواضع الرخص، بس مواضع الرخص مش التميع والإباحية، لا الرخص الشرعية، الرخص الشرعية. ولا في بعض الناس ما عنده حاجة اسمها حرام أصلا، كله حلال، كله جائز، كله أي حاجة، أي حاجة. شم النسيم مش مشكلة، احتاج بشم النسيم، عادة قدماءنا المصريين، يلا ما فيش إشكال، خلاص. طيب الاحتفال بخمسة وعشرين يناير عادي، ثورة مباركة نحتفل بها زي أيام الله في بدر وأحد والخندق وغير ذلك، هذا طبعا من التوسع الإيه؟ الذي لا يستند إلى دليل شرعي أبدا. إنما حينما أعرف موضع الرخص، زي مثلا مسألة المطر وكذا، زي الصيام في السفر وخلافه، ما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. زي مثلا واحد يحج لبيت الله الحرام إلا أن يحج ماشيا ويتعب نفسه وكذا، إلا ماشي. طب النبي حج راكبا، النبي ما مشى ولا خطوة بين المشاعر، حتى الطواف طاف النبي راكبا صلى الله عليه وسلم، الطواف طاف النبي راكبا صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة التشدد ليست مسألة مرغب فيها شرعا، إذا لم يكن ذلك يوافق مراد الشارع، إذا لم يكن ذلك يوافق إيه؟ مراد الشارع. ده سؤال، ده سؤال، وما نحن نجمع ايه فرادة؟ هيبقى الجمع ازاي يعني؟ نصلي، الامام يصلي بالناس الظهر جماعة والعصر جماعة، ما تصلي فرادة؟ نعم. في يراعي الناس، يراعي الناس. الاصل، الاصل ان يقرأ من الستين الى المئة، يعني مثلا في الفجر يقرأ بالطور في الركعتين، بالنجم في الركعتين، بالقمر في الركعتين، بالرحمن في الركعتين، هيقرأ مثلا بالعامة تسألون والنازعات في الركعتين، يوزن كده ربع مثلا، هيقرأ من عراف أو من الأنعام أو كده، يبقى ربع ربع وشوية، يروح الناس كده يعني يبقى فيها رفق. ايه قول له خف عنا انت، خف عنا انت، الله ينجحك. طلعت آيات يخف، لا يراعي الأرفق ولا علي من الناس، ولا علي من الناس، لأن كما قال ابن القيم فهناك قول النقارون يقول وما استدل به النقارون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أما منكم فليخفف، فتلاقي حافظ حديث ده واحد من الحديث النبوي، خد بالك النبي يقول من أما منكم فليخفف، من أما منكم فليخفف، صحيح من أما منكم فليخفف، لكن لا يمنع الصلاة. والعلماء يقولون يا إخواني فائدة طيبة جدا، يقولون ما وافق السنة ليس فيه مشق، اللي وافق السنة وعليه. حينما أصلي بالناس فجر الجمعة، أصلي بالناس فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، ليس هذا مشق لأنه وافق السنة، وعندنا هذا فجر الجمعة، فجر الجمعة فنذكر الناس بالسنة ونصلي بها. ولهذا مسألة التلفيق بين السجدة والإنسان يأتي بنصف هذا وبنصف هذا، تلفيق، لا أنت والله لو وقف الناس لك بالمرصاد وقال لا مستحيل نصلي وراك بهذا، مش مشكلة، ابعد عن الجمعة وعن الإنسان والسجدة وصلي بما شئت. طيب إذا قال لك إذا هاتنا صورة فيها سجدة زي العرق مثلا، تهجين صورة فيها سجدة، نقول ليس المراد السجدة، إنما المراد إيه؟ صورة السجدة. ولهذا قال أبو هريرة كما جاء في الصحيحين كان النبي يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة من أولها، ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني سورة السجدة، لأن المراد سورة السجدة بما فيها وتتضمنه من ذكر يوم القيامة وذكر خلق آدم وكذا، والساعة كما أخبر النبي بأنها تقوم يوم الجمعة وفيها كل هذا، وأن آدم خلق يوم الجمعة ومنه أخرج من الجنة وهكذا. فالمراد سورة الجمعة والإنسان، فالتفريق بينهما بدعة، وأيضا اعتماد سورة فيها سجدة بدعة، لكن لو تركهما الإنسان نظرا لأنه ستحصل فتنة في المسجد والناس كل جمعة يشتبكون معك، فحينئذ أترك الصورتين وصل بما يعني يضرأ الفتنة، وإلا الحقيقة هذه ليست فيها مشقة على أي أحد. نعم. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، يعني الأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير في الصلاتين، إذا جمعت بين الصلاتين في سفر أو مطر أو مرض، فإن الأرفق أن تنظر يا جمع التقديم يا جمع التأخير، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنا سأنطلق قبل الظهر هل بساعة، هل أنتظر حتى يدخل وقت الظهر؟ لا، يبقى الأرفق ده جمع التقديم ولا التأخير؟ لو أنا هنطلق الساعة 11 وأوصل الساعة 4 يبقى تأخير، فيفعل الإنسان الأرفق. طيب، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرر، كره أن يجمع بين الصلاتين في بيته بلا ضرورة، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. يعني يريد أن يقول من شروط الجمع الترتيب، ونية الجمع عند الإحرام الأولى في جمع التقديم، وأن يوجد العذر عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى، وأن يبقى العذر المبيح في غير جمع مطر الناحية فراغ الثانية، ويشترط لجمع التأخير الترتيب ونية الجمع بوقت الأولى وبقاء العذر لدخول وقت الثانية، وكل هذا لا دليل عليه. يعني لو أنا دخلت صلاة الظهر وصليت الظهر بالناس، ونحن نصلي الظهر كعادتنا كل يوم، ما في مطر ولا شيء، نزل مطر شديد جدا سيول، وبالتالي سيشق علينا الإتيان في صلاة العصر، أجمع بين العصر والظهر مع أن نية الجمع لم تكن متوفرة في الأولى. هو هنا يقول لابد من نية الجمع، نقول لا اشتراط لنية الجمع في هذا ولا دليل على ذلك، بل إنه يجمع العصر مع الظهر ولو لم تكن نية الجمع موجودة، أو أنه يوجد المطر وأنا صليت لا أنوي جمعا، أقول الجماعة دول جماعتي في المسجد يعني قد لا يوافقون، وبعد ما صليت الظهر قال يا شيخ ما تجمع بينا في مشقة، أجمع. طيب، يبقى مسألة اشتراط النية عند الصلاة الأولى في الجمع لا تلزم. طيب، بقاء العذر إلى فراغ الثانية هذا ما يلزم، كل هذا ما يلزم، بل يجمع بين الصلاتين متى ما عرض، في السفر أو في المرض أو في المطر، ولو لم تكن هناك نية الجمع موجودة. وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من 6 أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. تجوز صلاة الخوف، صلاة الخوف أيضا مما رخصت فيه الشريعة، سبحان الله، شوف كلفنا الله سبحانه وتعالى ولكن لا تكليف إلا بالمقدور، أساس التكليف بالمقدور، ثم إذا ونحن مكلفون بالمقدور إذا طرأ شيء في مشقة عادت الشريعة تيسر هذا مرة ثانية وعليه. فمما شرع تخفيفا برضو على الأمة ورفع الحرج عنها صلاة الخوف. نحن في ساحات القتال الآن مع الأعداء، وحضر وقت الصلاة، ماذا نصنع؟ نصلي أو نترك الصلاة حتى يخرج وقتها؟ نصلي. كيف نصلي والعدو متربص بنا على الصفة التي ذكر الله في كتابه وأتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفت صفات صلاة الخوف ووردت من 6 أوجه، وبأي وجه فعلت لما ورد السنة جاز ذلك. من الأوجه المشهورة ما ذكره الله عز وجل في كتابه، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يصلي الإمام بطائفتين، طائفة تصلي معه الركعة الأولى تتأخر، وتقدم الطائفة الثانية فتصلي معه الركعة الثانية. الأولى بتصلي ركعتها الثانية التي مضت، والثانية بتضيف ركعة التي فاتتها في الأولى، وبهذا ينتظر الإمام حتى تتم الطائفتان، كل طائفة تتم ركعتين، ثم يسلم الإمام بالطائفتين بعد ذلك. يا سبحان الله، شوف الهيئات، هو يصلي بهم جميعا الطائفتين، يقرأ ويقرؤون، يركع فتقوم طائفة فتركع معه، يرفع فيرفع فترفع طائفتان، يسجد فتبقى طائفة، تبقى طائفة وتسجد معه ايه طائفة. هذه من الصفات. وصفة اخرى ان يصلي ركعة كاملة بطائفة، ثم تأتي الطائفة الاخرى وتتقدم، وهكذا على اي صفة كانت، فكل ذلك جائز ولا حرج. وهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة القوية. فإذا ولهذا العلماء قالوا فإذا وجبت صلاة الجماعة في الخوف فهي من باب أولى في الحضر أو في الأمن. إذا وجبت في الخوف وجبت في الأمن من باب أولى. نقول ست صفات، هي وردت ست صفات، يعني يصلي الإمام بطائفتين، يصلي بالطائفة الأولى ركعة كاملة تمام، وتقوم وتتقدم الثانية على الأولى يبقى ورا الإمام، الثانية هذه هم دخلوا مع الإمام في التكبيرة، الثانية هذه بتقف تلقاء العدو، تلقاء العدو. وبعدين إذا أنهى بالأولى تأخرت الأولى وتقدمت الثانية فتصلي معه الركعة، يبقى بقي الآن لكل طائفة إيه؟ ركعة، فتتم هذه وتتم هذه الطائفة ثم يسلم بهم جميعا. هذه صفات وردت، بل ورد ركعة واحدة في من ضمن الصفات الواردة، ولعل هذا يحمل على الحال المعينة. وورد عدم الجماعة في أحوال من الخوف، وهي إذا وصل الاشتباك إلى درجة لا تستطيع أن تفعلها في ساحات القتال، خلاص في نزال، هم يضاربونك وأنت وراءهم، تكر وتفر وتذهب وتجيء، طيب والصلاة يخرج وقتها، ماذا تصنع وأنت تحمل السلاح هنا وهناك، ماذا تصنع؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فرجالا يعني خليكم رجالة، لا فرجالا يعني صلوا مترجلين وأنتم تمشون على الأقدام، يبقى الواحد بيمشي يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا، ويركع الله أكبر سبحان ربي العظيم وهكذا يقول هنا وهناك، ولو لم يركع لو يومئ، لا إذا ما استطاع أن يومئ فيقول هذه الأذكار على لسانه ولا يترك الصلاة. تخيل بقى جند يتحول بهذه الكيفية، شوف يقاتل ويصلي، يقاتل ويصلي، فما بالك بقى بالنائم في بيته ولا يصلي؟ والصحيح البدين السمين الغني اللي ما عنده شيء ومع ذلك لا يصلي، فدل هذا على أن الصلاة شأنه عظيم، لا سيما في الجماعة التي هي واجبة على الأعيان، على كل مسلم أن يصلي في جماعة إذا استطاع ذلك سبيلا. فإذا كانت الصلاة واجبة يجيك واحد يقول والله يا شيخ أنا يعني معلش ادعي لي والله تعبان شوية ربنا يشفيني واجي أصلي، تعبان دي مثلا تري عمال طوال اليوم يجري في البلد، حتى إذا أتى وقت الصلاة يقول لك أنا تعبان وهو طوال اليوم بيجري في البلد، فدل هذا على أن هذا لا يعذر، هذا لا يعذر. أما إذا كان إنسان فعلا لا يصل إلى المسجد لمرض به فلا بأس أن يصلي إيه في بيته، كما جاء عند البخاري من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه لما كان قد يعني ضعف بصره ولا يستطيع أن يذهب إلى المسجد في يوم السيل، فقال يا رسول الله فلتأتيني في بيتي ولتصلي لأتخذ ذلك المكان إيه؟ لأتخذ ذلك المكان مصلى. وهذا أيضا في إشارة قوية جدا إلى أن الإعداد لأعداء الإسلام لابد أن يعتمد على الأمرين، على الإعداد الإيماني وعلى الإعداد العسكري، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، مع إيه؟ مع الإعداد الإيماني. والإعداد الإيماني أسبق وأعظم وأعمق من الإعداد العسكري، ولهذا رب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة على الإعداد الإيماني ولم يرفع سيفا، وكان أول لقاء له مع المشركين يوم بدر، يعني بعد حوالي 15 سنة من عمر الدعوة، وعمر الدعوة 23 سنة، بعد 15 سنة من عمر الدعوة رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا. وهذا يدلك على أن تربية الأمة الإيمانية هذه التربية هي الأصل، ولو طالت ولو طالت. والتربية هذه تبدأ من المساجد، تبدأ من بيوت أهل الله أن ترفع ويربى، وتربى الأمة على تقوى الله عز وجل، وتربى الأمة على العقيدة الصحيحة، ويصحح مسار الأمة. ولكن هل تظنون أن أمة ستنتصر فيها من كل طائفة شكل؟ يعني إذا قام جيش قائم على الليبراليين والعلمانيين، وقائم على الصوفيين، وقائم على الروافض، وقائم على كذا وكذا، هل سيكتب له النصر؟ ولو كتب له النصر فإن هذا ابتلاء، وسوف يحصدون أنفسهم بعد ذلك، كما هو مشاهد في العالم الإسلامي كله، في أفغانستان، في صومال، في جزائر، كل هذا رجع إلى إيه؟ رجع إلى أن أصل التربية لم يكن موجودا، وأراد هؤلاء الثوريون الحماسيون أن يأخذوا ثمرة عاجلة، فخرجوا على حكامهم وبارزوهم بالسيوف والسهام وغير ذلك. فماذا كانت النتيجة؟ لا هم للإسلام حققوا وطبقوا ونصروا، ولا هم للكفر والإلحاد كسروا، بل إنهم ذابوا في وسط هذه الأنظمة، أو أنهم عاد بعضهم يضرب رقاب بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب إيه؟ رقاب بعض. ونسوا أن التربية هي التي تبني الأمة، التربية هي التي تبني الأمة، وأن طريق التمكين هو طريق الصلاح والإصلاح. يوم أن يكون جيشك هكذا على السنة وعلى الاتباع، يصلون في ساحات الوغى، يتقون الله تبارك وتعالى، من قائد إلى من دونه، إلى جندي، إلى كذا إلى غير ذلك، أمة تربت يخرج منها الكبار والصغار، وحينئذ سوف ترى بهذه التربية الأمة كلها بذلة نفسها للجهاد في سبيل الله، حتى إنك لترى قمم ورؤوس الأعداء قد يقتلون على أيدي الغلمة من الإيه؟ من المسلمين، كما حصل أبو جهل. من الذي قتله؟ قتلوا رسول الله، قتلوا أبو بكر الصديق، قتل عمر، قتلوا من؟ صبيان الصغيران، لكن تربيا، بلغنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب احنا الآن بنقول لهم المسيحيين حقوموا أن محمد كذاب، وعايز يبقى رئيس جمهورية، عايز يبقى رئيس ويقول من دلوقتي، بيقول لما تروح حقوا يقولون محمد كذاب، وما لو مسكتها هتعمل فينا ايه؟ هتعمل فينا، تحول مساجد كنائس بقى؟ كل هذا من أجل كسب الأصوات، من أجل هذا كسب الايه؟ الأصوات. وقبل هذا ما كان يقال مثل هذا الكلام، فهذا لا يمكن تبنى الأمم بهذا الايه؟ بهذا الأمر أبدا، إنما تبنى الأمم بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا طريق الثورات، طريق الخروج، طريق المظاهرات، طريق الاعتصامات، هذا طريق يجرئ الأمة بعضها على بعض، ويضع السيف في الأمة، لا أنه يصلح أمرا واحدا، لا يمكن يصلح أمرا واحدا بهذه الطريقة. ولو أن أمرا أصلح بهذا في لجاء 100 أمر يقسم ظهر هذا الإيه؟ الإصلاح. ولهذا ترى الأمة تدفع الثمن باهظا لهذه المخالفة، وتدفع من إيه؟ من دماء أبنائها وفئات شبابها ما تدفع تحت راية إيه؟ تحت راية مثلا الإسلام والجهاد وتطبيق الشريعة وكذا، تحت راية الحرية المزعومة، يعني اللي كل بينادي إليها، كما نرى الآن شعوبا بتباد ونقول ونبكي، وحق لنا نبكي على كل دم من دماء المسلمين يراق، ولكن هذه الدماء أريقت بفقه، أريقت بعلم، أريقت على النص، على وفق النص، أو أنه أريقت بالحماس فقط والعاطفة، زي اللي يجلس في التلفزيون يقول لك يا شعب سوريا قوموا كذا، ويا شعب مصر، وأنا أخاطب العالم كله في يمن وفي عراق وفي كذا، أن يقوموا وأن يفعلوا وأن يسووا وأن كذا. طب وانت اطلع قدام
ولك انا لو اضمن اروح خلاص، ومن اللي هيضمن؟ طيب انت ما تضمنش، من مين اللي هيضمن؟ لا تورطوا العالم، لا تورطوا الناس، لا تورطوا الناس. مسألة المواجهة، مسألة القتال، مسألة الجهاد لها في قوة في الإسلام، كل هذا ما فقهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لم يفقه أن يقوم بالعصابة المسلمة، وبلال يوضع الصخرة على صدره، وخباب يوقد النار ليوضع ظهره عليها، والنبي تركه. النبي ما فقه هذا يوم أن وضعت الحربة في فرج سمية، سمية تزن أمة من مثل هؤلاء النصيريين وغير النصيريين من الصوفيين والعلمانيين والليبراليين وأصحاب الموضة، موضات دي ثورات في العالم يريدون برضو ثورة ينتصرون فيها. من لك بمثل سمية؟ ومن لك بمثل خباب؟ ومن لك بمثل بلال؟ ومن بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى فيصبر؟ في قوة، في عقل، في قوة، في أمور شرعية. لأنه ورد سهل جدا نطلع الشاشات ونقول يا مسلمون اطلعوا يا شباب، ايه ده ما تطلع يا اخويا قول لنا الخطاب ده من سوريا، من عند بشار ولا من عند كذا؟ قاتل الله بشار وقاتل الله الجهل. نحن ما نؤيد الحسن، حد فكر ان احنا دم مسلم، هذا غالي علينا. اذا ما عندك قدرة ابني يا اخي امتك، يا اخي ابن امتك، يا اخي اهرع الى الله عز وجل وقادر ربك. هذا بشار ولا خلافه رجل فاجر، عسى الله عز وجل ان يأتي به، وان اتى به فبصلاتك وصيامك. امرت بالصبر، لم تؤمر بالسيف عند عدم القدرة، وإلا لكنت مستدركا على النبي صلى الله عليه وسلم، مستدركا على نبي طريقته صلى الله عليه وسلم التي فيها صبر. وقال لخباب اصبر على عبد في الاوثان، ولا النبي قال لخباب اصبر على حاكم ظالم؟ لا، يصبر على عبدة الأوثان، عبدة الأوثان. قتلت سمية، ما الذي فعله النبي؟ عقد مؤتمرا واحدا، طلب دية سمية. هو أصلا صلى الله عليه وسلم مر عليه وقال صلى الله عليه وسلم صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الإيه؟ إيه خلاص قتلت سمية إلى الجنة. اسكت يا حاج سيد، ما تجيش مثل مكة، أنت عايز تعمل أي حاجة خلاص. قتلت سمية واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، احتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى، وانتهت القضية وانتهت القصة على هذا الأمر. فإن قيل لماذا لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا للاستضعاف، للضعف. طيب هذه علة تعتبر في رسول الله ولا تعتبر في من لا يعرف كيف يتوضأ؟ روح صلوا الأول، توضوا الأول وصلوا الأول. ميادين المسلمين امتلأت بالعلمانيين والليبراليين والذين أنفق عليهم الغرب، كل دول أدوات غربية يا إخواني. لا تظن ثورات يعني قامت شريعة وإسلام بدليل. أنا أعلم جدا أن الناس لا يصدقونك في هذا، لكن حتى إذا لم تصدقوا النصوص، بلاش النبي، بلاش خباب، بلاش بلال، انظر إلى الذين وصلوا بعد الثورات إلى الحكم، ماذا قالوا؟ طبقوا لكم شريعة، أقاموا لكم دينا. ده حتى الشريعة ما بيتكلموش فيه، ده ما عملوش حتى مجلس من المجالس ولا يوم من الأيام حتى يعني مجاملة يقولوا احنا الجلسة دي احنا عايزين نطبق فيها الشريعة. إنما دم الشهداء، دم الأحباب، دم الشهداء، دم الشهداء، مجاملات وغير ذلك. أذان إيه يا أخوي؟ فرحان بالأذان؟ الأذان هذا اللي بفعله جاهل. أذان إيه؟ أذان إيه؟ هذا في غرفة، اطلع صلي. لازم يعني تتفلسف، اطلع صلي، اطلع صلي زي اللي في المدرسة هيأذن في الفصل وبيدرس العيال، ما تطلع تصلي، أنت بتأذن حريص على الصلاة، ما تطلع تصلي. عايز تقول للناس أنا بأذن؟ واخد بالك؟ واحد رايح مثلا يقضي مصطحف في المحكمة وحضر وقت الصلاة يوم يأذن، طب ما تروح المساجد بتؤذن، المساجد تؤذن بجوارك، اطلع استأذن واطلع صلي. قول للناس يلا طالب بإيقاف الجلسة وقدم طلب بإيقاف الجلسة وقت الصلاة هيعتبر، إنما الله أكبر في غير موضعه. طب أنت هتصلي؟ طب يلا صلي. زي اللي بيقولك الجهاد، طب أنت تجاهد؟ اطلع جاهد يلا. ولهذا أنا قلت لكم تكرارا مرارا، أول ما تسمعوا زبون من الزبائن دول امسكوا من إيده، قل له معاك الوقت ومش سايبك، على سوريا عدل، على سوريا قدامك، اوعى تروح بيتك، تترك أبناء سوريا يقتلون وأنت تعود إلى بيتك، اطلع أمامي يلا فورا الآن. نعم.
بالنسبة
عشانك انت يا غالية، مش عشان ربي، مش عشان الشريعة، عشانك انت يا غالية. زي اي اغنية يعني، زي اغنية اي اغنية. كل دلوقتي بيدعي وصفا بليلى، زي اللي تلاقي كتب على الحيطة امبارح وانا مروح اقرأ، اللي يقولك ايه بحب الكورة عشان بلادي، ولا مش عارف ايه، كل حاجة عشان بلادي. بلادنا تحتاج الى تقوى، بلادنا تحتاج الى شريعة، بلادنا تحتاج الى صلاح واصلاح، بلادنا تحتاج الى استقامة، بلادنا تحتاج الى توحيد، بلادنا تحتاج الى صدق، بلادنا تحتاج الى منهاج النبوة، بلادنا تحتاج الى خنادق عبودية، بلادنا تحتاج الى استغفار الليل والنهار. استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. ان ربنا يعينوا يدل الامه على الاستغفار، على التوبه، على الاوبه، على الرجوع، على الانابه. هذا السلاح ليس بالهين. النبي دعا يوم بدر فانتصر، يوم الخندق فانتصر، بل براء بن مالك له دعوه مستجابه لما دعا، دعا ان ينصر الله المسلمين وان يرزق الشهاده وهو في ساحات القتال، في ساحات الجهاد. فالأمة تحتاج إلى تأسيس شرعي، إلى أناس يتقون الله سبحانه وتعالى، إلى أناس يوافقون على الشريعة. من الذي يوافق على الشريعة وغير الشريعة؟ هذا من بلادنا ومن أبنائنا. إذا هم يحتاجون أولا أن يعرفوا أن الشريعة هي مصدر السعادة ومصدر الخير. نعم.